السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فنتوقف في هذا اللقاء عن هذه السلسلة التي بدأتها معكم والتي كانت بعنوان فبهداه مقتدر، ووصلنا إلى الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اللقاء الماضي هو اللقاء الخامس، ويبقى لنا لقاءين في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. لقاء عنوانه النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه، وصف لخلقة النبي صلى الله عليه وسلم، واللقاء الذي بعده عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أرجوهما بإذن الله جل وعلا بعد العيد، لنتكلم في هذا اللقاء عن موضوع الساعة، ألا وهو الأيام التي ستطوى علينا بعد يوم أو يومين، وهي أفضل أيام خلقها الله جل وعلا، وهي أيام العشر الأولى من ذي الحجة. فنعيش سويا في هذا اللقاء تحت هذا العنوان: عظيم الأجر في اغتنام الأيام العشر، عظيم الأجر في اغتنام الأيام العشر. وبإذن الله تعالى، إن أحيانا وتعالى وقدر لنا اللقاء في الأربعاء القادم، ننبه طلب كثير من إخواننا الذين طلبوا أن يكون اللقاء عن الحج فقها وقلبا كشبيه اللقاء الماضي الذي كان بعنوان بين يدي رمضان: العمرة فقها وقلبا. فبإذن الله تعالى اللقاء القادم يكون عن الحج، لعل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بالحج. وإن كانت الأسباب المادية الآن تكون بأن لا حج لنا، لكن الله جل وعلا قادر على كل شيء، فنسأل الله تعالى أن يجمعنا سويا في بيت الله الحرام في هذا العام وكل عام، وأن يجمعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. أما لقاء الليلة بإذن الله جل وعلا فهو عظيم الأجر في اغتنام الأيام العشر، ولم يكون اللقاء كله عن اغتنام الأيام العشر، إنما توطئة قبل الكلام عن هذه الأيام ليكون كلامنا في هذا اللقاء تحت أربع نقاط. النقطة الأولى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ثانيا: الله يحب أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا: فضل الأيام العشر. رابعا وأخيرا: كيف تغتنم هذه الأيام. أيها الكريم، أيها الأخ الحبيب، أيها الأخ الفاضل، الله جل وعلا خلق خلقه، ويختار الله جل وعلا ويصطفي من بين خلقه ما يشاء ومن يشاء، مصداقا لقول ربنا في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله جل وعلا يخلق ومن بين خلقه يصطفي ويختار ما شاء ومن شاء. فالله جل وعلا خلق الأيام، وخلق الأزمان، وخلق الأمكنة، وخلق الجبال، وخلق الأمم، وخلق الكلام، واصطفى الله جل وعلا واختار من بين هؤلاء جميعا ما شاء. وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله جل وعلا الأرض، وخلق الله جل وعلا الإنسان، وخلق الله الجماد، وخلق المكان. وحين خلق الله جل وعلا الإنسان، اصطفى الله جل وعلا هذا الإنسان واختاره على سائر مخلوقاته. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فاختار الله جل وعلا من الخلق، اختار الإنسان ليفضله وليكرمه. ومن بين الإنسان اختار الله جل وعلا أهل الإيمان، ومن بين أهل الإيمان اختار الله جل وعلا واصطفى الأنبياء، ومن بين الأنبياء اختار الله جل وعلا واصطفى الرسل. قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن بين الرسل اختار الله جل وعلا واصطفى خمسة هم أولو العزم من الرسل، كما قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أي شرع للنبي مع هؤلاء الأربعة. ومن بين الخمسة وهم أولو العزم الرسل، من بين هؤلاء اختار الله جل وعلا واتخذ واصطفى اثنان، هما الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم اصطفى الله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون هو المصطفى على العالمين، فهو سيد ولد آدم. فاختار الله جل وعلا من بين خلقه من البشر ما شاء، وكذلك خلق الله جل وعلا الأرض، واختار الله جل وعلا من بين الأرض المساجد لتكون أحب البقاع إلى الله في الأرض، بل ومن بين المساجد اختار الله جل وعلا ثلاثة مساجد لتكون أفضل المساجد في الأرض، فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله البيت الحرام، وبعده المسجد الأقصى. فبيت الله الحرام الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه تعدل 1,000 صلاة فيما سواه. فالله جل وعلا اختار هذه المساجد وفضلها على سائر المساجد، بل اختار الله جل وعلا من الجبال بعضها ليفضلها على بقية الجبال، فليست كل الجبال مفضلة، بل هناك جبل كأحد يحب الصحابة ويحبه الصحابة، بل يحب النبي ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. فلا شك أن جبل أحد جبل مختار مصطفى من قبل الله جل وعلا، وجبل الطور الذي اختاره الله جل وعلا وطهره، جبل الطور الذي اختاره الله جل وعلا وطهره، واصطفى هذا الجبل ليكلم الله جل وعلا موسى عليه. فجبل الطور مختار، بل اختار الله جل وعلا بعض الحيوانات وبعض النباتات تفضلها الله جل وعلا على بعض، فشجرة كشجرة الزيتون شجرة مفضلة على كثير من الشجر، كثير من الشجر، كما قال تعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أو عن زيتها: كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة، الله جل وعلا زادها بركة. كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة الذي باركها هو الله جل وعلا، كما قال تعالى: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسكه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللهم ارزقنا من نورك. ففضل الله بعض البشر على بعض، وبعض الأراضي على بعض، وبعض الجبال على بعض، وبعض النباتات على بعض، وبعض الحيوانات على بعض. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بعدم قتل بعض الحيوانات لشرفها ولفضلها كالنمل والنحل والهدهد والصرد وغير ذلك، ولا شك أن الهدهد الذي كلم سليمان هدهد مفضل، ولا شك أن النملة التي سمعها سليمان نملة مفضلة، ولا شك أن البعير الذي كان يركبه رسول الله بعير مفضل، ولا شك أن الفرسان أو الخيول التي تجاهد في سبيله خيول مفضلة، إذ أن روثها وبولها وطعامها حسنات في سجل حسنات من ارتبطها. فالله جل وعلا فضل بعض الحيوان على بعض، فلا شك أن هذه الحيوانات مفضلة على حيوانات مثلا كالغراب، كالحدأة، كالحية، كالعقرب، كالكلب العقور. هذه الفواسق الخمسة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، ففضل الله جل وعلا بعض الحيوانات على بعض. وكذلك فضل الله جل وعلا بعض الأزمنة على بعض، بل من العجب أن الله جل وعلا فضل بعض كلامه على بعض، رغم أن كلام الله هو كلام الله ليس مخلوقا، هو كلام الله، ومع ذلك اختار الله جل وعلا واصطفى من بين كلامه ما شاء. فسورة كالبقرة سورة تطرد الشياطين من البيوت لا تستطيعها البطلة، وسورة كالبقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غيابتان أو غيامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وسورة كسورة الكهف كما صح حديث بعض أهل العلم تأتي لمن قرأها يوم الجمعة تضيء له من النور ما بين الجمعتين. وسورة كالزلزلة تعدل نصف القرآن، وسورة كالكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة كالإخلاص تعدل ثلث القرآن، وكل هذا ثابت صحيح. وهذا الأخير صححه الشيخ الألباني وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها تعدل نصف القرآن، وسورة كل يا الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة كل هو واحد تعدل ثلث القرآن. ولا شك أن أفضل سورة في القرآن على الإطلاق سورة الفاتحة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام بأنها أعظم سورة في كتاب الله. وفضل الله بعض الآيات على بعض، فلا شك أن آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن وهو كلام الله جل وعلا. وفضل الله تعالى بعض الأزمنة على بعض، وفضل الله تعالى بعض الأزمنة على بعض، فالزمان الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل ولا شك من الزمان الذي بعده والذي بعده، وكل هذا أفضل من الزمان الذي نعيش فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خير الناس قرني، يعني خير الناس الذين يعيشوا في قرن هم الذين عاشوا في القرن الذي عاش فيه النبي عليه الصلاة والسلام، خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم مفضل على سائر القرون، وزمان النبي عليه الصلاة والسلام مفضل على سائر الزمان، وأيام النبي مفضلة على سائر الأيام. ومن ضمن تفصيل الله جل وعلا لبعض الزمان على بعض أن اختار الله جل وعلا بعض الأيام ليفضلها على بقية الأيام، وبعض الليالي ليفضلها على بقية الليالي. فلا شك أن أعظم ليالي السنة، أعظم ليالي السنة هي ليالي العشر الأواخر من رمضان، لأن فيها أعظم ليلة على الإطلاق وهي ليلة القدر، وكذلك أعظم الأيام على الإطلاق هي أيام عشر، عشر ذي الحجة الأولى، لأن فيها يوم، لأن فيها يوم عرفة، وهو أفضل الأيام وأعظم الأيام. فاختار الله جل وعلا واصطفى من بين الأيام بعضها ومن بين الشهور بعضها، فلا شك أن الأشهر الحرم أفضل من غيرها، وشهر رمضان أفضل من غيره. وكذلك فضل الله جل وعلا بعض الأمم على بعض، فلا شك أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل أمة على الإطلاق، خير من أمة موسى. وإن قال الله جل وعلا لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ولكن كانت بنو إسرائيل حقا مفضلة على العالمين حيث لا توجد أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أما وقد وجدت أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فضل الله جل وعلا واختار أمة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون أفضل أمة وجدت على ظهر الأرض، واللهم لك الحمد على ذلك. وهذه النقطة الثانية في هذا اللقاء: فضل الله جل وعلا أمة النبي لأنه أحبها وأحب نبيها، وهي النقطة الثانية: الله يحب أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان ليسعد، وإن الإنسان ليفتخر، وإن الإنسان المؤمن من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليرفع رأسه بعزة الإسلام حتى يناطع كواكب الجزاء شرفا بأنه ينتسب إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمة اختارها الله جل وعلا لا يحرف لها كتاب، أمة اختارها الله جل وعلا لا يبدل لها دين، أمة اختارها الله جل وعلا فوضع فيها خير مخلوق عرفته البشرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي لو أخبرتك الآن، وأنا أتعمد ذكر ذلك، لو أخبرتك عن كل ما أريد أن أخبرك عنه من شرفي ومن خيريتي ومن فضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن تخرج بعد هذا اللقاء فتترك العمل، فأخشى أن تترك العمل. الأمة كريمة، الأمة مفضلة على سبيل المثال للحصر من تفضيل الله جل وعلا واختيار الله لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. خذ هذه الجملة من الأحاديث، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا على النبي، ده أنتم من أمته، المفروض تفرح، المفروض تسعد وتقول من قلبك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. ترضى من قلبك، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخلصي أثر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وسلم تسليما كثيرا. صل عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استعمل أجراء على أن يعملوا له على أجر معين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. شوف المثل النبي ضربه عليه الصلاة والسلام عشان تعرف قدرك. فعمل اليهود من الصبح من طلوع الفجر إلى الظهر، ثم قالوا: لا حاجة لنا إلى عملك ولا حاجة لنا إلى أجرك. تركوا العمل ولم يأخذ الأجر. ثم استعمل أجراء على أن يعملوا من الظهر إلى المغرب على نفس الأجر، فعملوا من الظهر إلى العصر ثم تركوا العمل، قالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك ولا إلى عملك. ثم استعمل أجراء فعملوا من العصر إلى المغرب على نفس الأجر، فأتموا العمل وأخذوا الأجر كاملا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تفهم، واحد مثلا عنده 5000 طوبة قدام البيت بتاعه، فنقول للناس اللي يطلع لي 5000 دول ياخذ له في آخر اليوم 100 جنيه، تعالوا وكل واحد ياخذ 100 جنيه. فقوم الناس اشتغلوا من الصبح لغاية الظهر طلعوا 3000 طوبة، وقوم قالوا: مش قادرين، خلاص كفاية كده، مش عاوزين الفلوس ولا هنطلع، وسابوا العمل ومشوا خلاص. طب حد ثاني يجي يشتغل، اللي هيطلع ال 2000 ياخذ نفس ال 100 جنيه. قوم ناس اشتغلوا طلعوا 1500 من الظهر للعصر، وقفوا عند العصر قالوا: خلاص مش عاوزين نشتغل عندك ولا عاوزين الفلوس، مشوا. طيب حد يجي يكمل بالبيت ال 500 وياخذ الاجر كله. جاء المسلمون فحملوا رسالة الله جل وعلا، حملوا الأمانة في وقت يسير هو في معيار هذه الأيام من العصر إلى المغرب، وأخذوا الأجر كاملا، ولم يظلم ربك أحدا. وفي رواية ثانية في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المسلمين مع اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل أجراء فعملوا من الصبح إلى الظهر على قراط 100 جنيه مثلا، ثم جاء النصارى فعملوا من الظهر إلى العصر على قراط 100 جنيه برضه. طبعا اليهود نفس التوقيت، لكن هو الأجر بتاعه واخدين أكثر كمان. ثم جاء المسلمون فعملوا من العصر إلى المغرب على قراطين، فغضب اليهود والنصارى فقال تعالى لهم: أظلمتكم من حقكم شيئا؟ مش الأجر بتاعتك هي نفس اللي تكتب؟ آه هي. قال تعالى: فذلك فضلي أوتيه من أشاء من خلقي. فاختارك الله جل وعلا ليعطيك الفضل، اصطفاك الله جل وعلا ليكرمك ولينعم عليك وليتفضل عليك. اللهم لك الحمد أننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة قال النبي صلى الله عليه وسلم على اسم هذا الحديث، فهو يرفع الرجاء في قلبك إلى أعلى درجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه، والحديث صفوان الألباني في صحيح الجامع، أمتي هذه أمة مرحومة، أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، إنما عذابها في الدنيا. سمعت حبنا بكده حديث، بس لو ما بقى تفرض خلاص مش معذب بتعملش حاجه، لا. فانا اقيد هذا الحديث بحديث البخاري الذي قال فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم مبينا من امته، التي قال: انا امتي هذه امه مرحومه ليس عليها عذاب في الاخره انما عذاب في الدنيا. تقييد ذلك بما روى البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنه، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى الذي أبى أن يكون من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالمقصود بكلمة أمتي هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة. فالأمة هي سورة في القرآن أو في سنة النبي عليه السلام لها معنيات: أمة الدعوة وأمة الإجابة. فسبع مليار الموجودين الآن في الأرض أمة الدعوة للإجابة، أمة الدعوة. الدعوة تشمل الجميع، لكن من استجاب؟ أنتم الآن أمة الإجابة الذين أجبتم دعاء الله ودعاء رسوله فانتسبتم شرفا لأمة النبي عليه الصلاة والسلام. تلك هي الأمة. يكفيك شرفا يا من تنتسب لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكفيك شرفا وفضلا حين اختار الله جل وعلا هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بأن هذه الأمة نصف أهل الجنة. نصف أهل الجنة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أبي سعيد في الصحيحين، وهو حديث شق على الصحابة مطلعه، وطمأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في خاتمته. وهو في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول آدم: يا ربي وبعث النار. فيقول: من كل أهل 999، فذاك حين يشيب الصدير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الصحابة، فشق ذلك على الصحابة، يعني ألف يطلع منه واحد في الجنة بس؟ صحابة لعبوا كافوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. فقال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. فقال: أما ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة، نصف أهل الجنة؟ فكبر الصحابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم شطر أهل الجنة. وبعدين جاءتهم أنية ثانية زيادة، قال: مثلكم في الأمم قبلكم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. منكم واحد، شوفوا الشعرة، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فضل شرف. يبقى احنا في أهل الجنة أديه، نسبتنا أديه 50%. أقول لك أحسن من كده بقى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، حديث أيضا في صحيح الجامع للشيخ الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 صفا، أهل الجنة 120 صفا، أنتم 80 منها. يبقى احنا كم؟ ثلثين أهل الجنة. فضل. أنتم أو أهل الجنة 120 صفا، أنتم 80 منها. أكرم الله جل وعلا الأمة ليخرج منها ثلثي أهل الجنة، رغم أن عددنا في الأمم قبلنا كمثل عدد الشعر في شعر جلد الثور الأسود أو الأبيض. يبقى احنا أصلا عددنا بالنسبة للأمم الأبنية ولا حاجة، ومع ذلك نملأ الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم توفون 70 أمة، أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأفضلها عند الله عز وجل. ففضل الله جل وعلا بأمة وأخرج منها وأعد لها بابا في الجنة، لها هو باب الجنة الأيمن، باب المتوكلين على الله. من أمة النبي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس، وفي مسند أحمد: زادهم الله جل وعلا مع كل واحد 70,000، ثم يحث ربنا من الأمة 3 عفيات بيديه الكريمتين إلى الجنة. كرما لهذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة مرحومة فضلها الله جل وعلا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، أمة لم يدع عليها نبيها. في حين أن جميع الأمم قد دعا عليها الأنبياء، إلا أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة أعطاها الله جل وعلا من الفضل ما دفع جميع الأنبياء إلى أن يتمنوا الوجود في هذه الأمة، حتى أن نبي الله عيسى بن مريم يبين كرامة هذه الأمة فيصلي خلف رجل من أمة النبي وهو نبي من أولي العزم من الرسل، سيدنا عيسى بن مريم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المهدي المعروف حين ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيأتي في صلاة الفجر فيتقدم المهدي يصلي بالناس، فلما تقام الصلاة له ويتقدم المهدي فيأتي عيسى بن مريم فيتقهقر المهدي ليقدم نبي الله عيسى بن مريم وهو من أولي العزم الرسل، فيقدم أو فيدفع عيسى بن مريم المهدي ليكون الإمام، ويقول أي عيسى بن مريم للمهدي بعضكم أئمة على بعض، فيصلي عيسى بن مريم وراء المهدي. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم تكرمة الله لهذه الأمة، تكرمة الله لهذه الأمة، فالله جل وعلا يحب أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن محبة الله تعالى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن إرادة الله جل وعلا الخير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفعة الدرجات من الله جل وعلا لأمة النبي أن أعطى الله جل وعلا هذه الأمة أيام نفعات وأيام بركات وأيام قربات ليرضى فيها رب الأرض والسماوات على تلك الأمة المباركة، فأعطى الله جل وعلا الأمة أيام نفحات، وهذا تعبير النبي أيام رحمات، وهذا تعبير النبي عليه الصلاة وبتعبيرنا أيام أوكازيونات الحسنات، أوكازيونات الحسنات، حسنات تأخذها بالآلاف بالملايين بلا عدد بعمل يسير فضلا من الله جل وعلا ونعمه. ومن ضمن هذه الأيام تلك الأيام التي نحن على مشارفها حين يطلع علينا هلال ذي الحجة لتمر علينا أو تبدأ أمامنا أيام عشر الحجة، تلك الأيام المباركة أيام النفحات والبركات والفضل من رب الأرض والسماوات التي يطهر الله جل وعلا بها ذنوب العاصين ويرفع بها الطائعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلي أنا كل مرة بذكرك بصلاة النبي وكل مرة بهددك، والله لو ما صليت على النبي لا أصلي عليه هذا، أنا أقول لك أوه، فتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. يا أخي هو السبب، هو السبب اللي خلاك فوق، هو السبب، هو اللي يشفع لك، هو اللي هيسقيك شربة لن تظمع بعدها أبدا. برضو ما يطلبش على النبي، انت عاوزين الشيخ محمد يعقوب بجد، عاوزين الشيخ محمد يقول لك وكمان ما بتطلبش على النبي، يحذفك على طول من بره المسجد، ربنا يحفظه. صلى على النبي. فالله جل وعلا اختار واصطفى هذه الأمة وأعطاها أيام نفحات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيها الناس افعلوا الخير دهركم، افعلوا الخير دهركم، يعني افعل الخير في كل أيام عمرك، وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم في ضمن أيامك كلها، في ضمن دهرك في أيام كده أيام نفحات أيام رحمات، افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم، فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من شاء من خلقه وشاء الله جل وعلا برحمته ومنته وكرمه وفضله أن يصيب بتلك الرحمات أمة النبي صلى الله عليه وسلم. إنها الرحمات التي ستطلع علينا في أيام الفضل والبركات، أيام عشر ذي الحجة، التي من فضلها وكرمها أن أقسم الله جل وعلا بها، كما قال جماهير أهل التفسير. جماهير أهل التفسير قالوا حين أقسم الله جل وعلا في سورة الفجر بقوله تعالى والفجر وليال عشر، قالوا المقصود بالليالي العشر هي أيام عشر ذي الحجة، رغم أن ربنا قال وليال عشر، لكن هذا قول جماهير أهل التفسير من صحابة النبي عليه السلام ومن التابعين الذين تلقفوا هذه المعاني من النبي صلى الله عليه وسلم وممن فهموا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقسم الله جل وعلا بها لشرفها، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن سيد الناس صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيله، صحابة مستغربين، أيام بتعدي على الناس ولا هم هنا، أيام بتعدي على الناس مشغولة بتجهيز العيد، والتجار مشغولين بتجارتهم، واللي في شغله مشغول بشغله، ناس بعيدين عن الله كثيرة غفلة. فالصحابة مستغربين، معقول يا رسول الله دي أفضل أيام؟ طيب ولا الجهاد في سبيل الله، يعني الأيام دي كمان لو عملنا لو واحد صلى فيها مثلا يبقى أفضل من الجهاد في سبيل الله، عمل صالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا استثناء بقى واحد بس، واحد معين، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، وهم اجعلنا هذا الرجل. واحد راح يجيب سبيل الله ولم يكن اللي بحلف، باع البيت بتاعه خد الفلوس، باع الأرض وخد الفلوس، باع العربية وخد الفلوس، صف حياته وخد الفلوس وطلع بنفسه وماله يجاهد في سبيل الله، أنفق المال في سبيل الله ثم رزقه الله جل وعلا الشهادة، ليس على ظهر الأرض أحد أفضل من هذا الرجل، اللهم اجعلنا هذا الرجل. لكن بعيد عن هذا الرجل فلا يستطيع ذلك إلا أفذاذ الرجال، لا يستطيع ذلك إلا أئمة الأرض، لا يستطيع ذلك إلا أقرب الناس في الأرض الآن إلى الله تعالى. خلي ده في جنب الوقت، إنما نتكلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر من الحجة. فهل تحب أن يحبك الله؟ هل تحب أن يحبك الله؟ عليك بهذه الأيام أيام العشر، إذ أن فيها يوم عرفة وهو أفضل الأيام على الإطلاق، يوم لا يوجد يوم، وانتبه للقلب، لا أقول ليلة، لا أقول ليلة، إنما لا يوجد يوم على ظهر الأرض وجد أفضل عند الله جل وعلا من يوم عرفة، يوم هو أكثر ما يعتق الله جل وعلا فيه الرقاب من النار، فأكثر يوم يأخذ فيه الناس حقا بالغفار وعفقا من النيران ومغفرة من الرحيم الرحمن، أكثر يوم هو يوم عرفة، أكثر يوم هو يوم عرفة، يوم يطلع الله جل وعلا إلى عباده فيرى دعاءهم، وهو أفضل دعاء أيضا كما تأتي معنا، يطلع الله جل وعلا إلى عباده فيباهي الله بعباده ملائكته، فيباهي الله بعباده ملائكته يقول انظروا إلى عبادي جاءوني من كل مكان شعسا غبرا ماذا يريدون، يريدون مغفرتك. أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. يوم عرفة أفضل الأيام، ومن ضمن هذه الأيام، وهذا من الأيام التي يغفل عنها الكثير، ألا وهو يوم العيد. يوم العيد كثير من الناس فاكر أن الأيام مخصوصة يوم تسعة بس، لا، بل اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر. اليوم العاشر هو يوم الحج الأكبر، ليس يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة. فليس في عرفة من أعمال الحج إلا عمل واحد. يوم عرفة من أعمال الحج عمل واحد، هو إيه؟ اللي كنت بعرفة، بتقوم الصبح تخرج من منى، توصل عرفة قرب الظهر، تقعد من الظهر للمغرب فقط. طعاد ممكن سنة إنك تقعد في مسجد نمرة تسمع الخطبة وتصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا تقديما، إنما بعد ما المغرب بدا على طول، ما بتصليش المغرب حتى في عرفة، تروح تصلي المغرب العشاء مزدلفة وتنام دون قيام الليل. يعني ليلة العيد بتنام ما تقومش الليل، ليه؟ لأن النبي قال كده، النبي عمل كده على السلام، عشان عندك أيام في يوم الحج الأكبر يوم العيد خمس أعمال طويلة، تروح ترمي جمرة العقبة، إذ أن هناك 3 مليون إنسان سيرمون جمرة العقبة في توقيت واحد. عمل صعب، وبعد جمرة العقبة تذبح هديك إن كان لك هدي، وبعدين تحلق رأسك لتتحلل التحلل الأول، ثم تأتي إلى عملين جليلين طويلين، تروح تطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة طواف صعب، يعني 3 مليون بيطوف بالحرم تقريبا في وقت واحد. 3 مليون، أنا أذكر وأنا أطوف طواف الإفاضة إني صليت العصر وأنا واقف، لم أستطع أن أركع وأسجد، يعني ما فيش مكان تركع فيه، بس تميل رأسك فقط، فقط صدرك في ظهر من أمامك وصدر من خلفك في ظهرك، ما تعرفش تركع. وأنا بطوف إمتى؟ كنت بطوف قبل العصر، بطوف قبل العصر، وبعد العصر وجدنا الناس ينزلون. طب ينزلوا فين؟ ما فيش مكان، مفيش مكان، زحام شديد. طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك سعي الحج لمن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا ولم يسعى للحج مع طواف القدوم. 5 أعمال هو يوم الحج الأكبر، فلا تغفل عن هذا اليوم، لا تغفل عن هذا اليوم، لأن كثير من الناس ممكن يطيع ربنا ويجي يوم العيد خلاص. اللي كان ماشي مع البنات صام 9 أيام وجه يوم 10 خرج يتفسح، نسى كل الطاعة. في يوم الحج الأكبر ضيع الطاعة، في يوم الحج الأكبر بيبدأ بالمعاصي، يروح يوم العيد لسه أول يوم عيد بعد ما كان صايم ومتقرب إلى الله، أول يوم عيد كله خارج بقى متزين ومتعطر والنساء جاية تشهد عيد، ماشي بقى ينظر للغاديات والرائحات. كان سفيان الثوري يقول لطلبته في يوم العيد أيام أول عبادة نتقرب بها إلى الله اليوم هو غض البصر. فأقول لك إن أيام العشر هي أيام فضلها الله جل وعلا، ومن ثم فلا تضيع الفرصة، كما قال النبي عليه السلام: إن لله نفحات من رحمته يصيب بها من شاء من خلقه، فافعل الخير فيها ليختارك الله جل وعلا أن تكون حبيبا له. وهذه النقطة الرابعة في هذا اللقاء، ألا وهي اغتنام الأيام العشر. كيف تغتنم أيام العشر؟ بإجازة، حتى لا أشق على إخواني، بإجازة. اغتنام الأيام العشر يتلخص في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وهو حديث قدسي، قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي. فالنبي قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله، يبقى أحب شيء إلى الله من العمل الصالح في هذه الأيام هو إيه؟ الفرائض. صح، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وتمام الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، وأنا أكره مساءته. فأفضل ما تتقرب به لله جل وعلا في هذه الأيام، في أيام العشر، هي الفرائض. وأول ما فرضه الله جل وعلا عليك هو التوحيد، هو التوحيد. فلتحرص على توحيد الله جل وعلا، وعلى ألا تدنس توحيدك لله جل وعلا ولو بأي شائبة. إخواني، التوحيد عامل زي جلباء البيضة، زي ورق البيضة، إن لبس ثوب أبيض واحد جنبه لبس ثوب أسود، لو وقع على الثوب أسود حتة طين تبان، ممكن ما تبانش. إنما لو وقع نقطة صغيرة على الجلباء البيضة تبان، تظهر. هو ده التوحيد، توحيد أبيض شفاف ما يصع البياض. فأدنى شيء يؤثر فيه، فإياك أن تدنس توحيدك ولو بشيء صغير. كلمة ممكن تقولها تدنس التوحيد، يقول لك والنبي شرك، تدنس التوحيد، وإن كان شرك أصغر، وإن كان شركا أصغر، لكن يغير التوحيد. وكفارته سهلة كما قال النبي عليه السلام، وهي التوحيد. إن تشد التوحيد مرة ثانية كأنك بتغسل، تقول لا إله إلا الله، دي كفارته. وده ختم للمصريين. إخواننا السعوديين لما يسمعوا واحد يقول النبي من غير ما يشوفوه، ده مصري، ختم النسر على النار، ده مصري على طول. محدش بيحلف بغيره لا في الغالب الا المصريين، وعندهم ايمان عجيبه. يقول لك ورحمه ابويا اللي ما حلفش بيه كذب، يعني اي حاجه غير ابوك كذب. يقول لك والعشره دول والنعمه وعليا مش عارف ايه، ولما عوز بقى زوج ياكد اللي مني يقول لك عليها الطلاق. وانا لما يجي واحد يحلف بالطلاق بقول له قابلني عشان اغسله، يا اما اقول له هات لي الحلف عشان اغسله الاول. اقول له انا عاوز اسالك ثلاث اسئله. اولا، السؤال الاول، لما اقول والله العظيم هذا اعظم في قلبك ولو عليه طلاق؟ يقول لي لا والله العظيم، اقول له ما حلفت لي بالطلاق. اثنين، اقول له طيب ربنا حط الطلاق في ايد الرجل مش في ايد المراه، ليه؟ يقول عشان الرجل احكم. اقول له طب الا الرجل اللي يطلع الطلاق يبقى ايه؟ هو ما قلتش حاجه. هو الان النقطه الثالثه اللي بقولها له، بقول له ان كانت في يدك فلما اخرجتها من فمك ملكتك بعد ان كنت انت تملكها. فالتوحيد ابيض شفاف يدنسه اقل شيء، التوحيد ابيض شفاف يحتاج الى صفاء، يحتاج إلى نقاء، يحتاج إلى أن تحرص عليه وأن تحفظه من كل شائبة ومن كل دنس ومن كل شرك ولو كلمة يسيرة. حلف بغير الله قد يدنس التوحيد. ممكن سجارة تدنس التوحيد، ممكن سجارة تدنس التوحيد. إزاي يعني؟ يعني السجارة كفر بالله؟ لا، مش بقول كفر بالله، بس بقول لك اللي قاعد بيقول لما يكون قاعد متضايق ومهموم ومحزون، وبعدين يقول لك يا عمي هات لنا سيجاره تروق بالنا. شو هو فاكر كده؟ يبقى متضايق يقول لك استنى لو مشيت سجاير ابقى متضايق. طب انت رجعت للسجاير ليه؟ استنى كنت متضايق فشلت سجاير. يعني الضيق سيلهمه عنك السجاره لو اعتقد ذلك لا اشرك. لو اعتقد ذلك، ونؤكد لو اعتقد ان السجاره تزيل الهم لا اشرك. فأين قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فلو اعتقد أن السجارة تزيل الهم لأشرك. قال تعالى بأن الذي يصلح البال ويزيل الهم ويرفع الكرب هو الله جل وعلا. قال تعالى سيهديهم ويصلح بالهم، مين؟ الله تعالى. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فالله جل وعلا هو الذي يصلح البال، ليس السجارة. فالتوحيد أبيض شفاء. أنادي على هؤلاء الذين يحجون إلى البدوي وإلى الحسين وإلى غير ذلك، أنادي عليهم وأقول لا تدنس توحيدك بدعاء غير الله. فبدل أن تقول يا رب تقول يا حسين، عجبا لهؤلاء المشركون وقت الظهر يقولون يا رب. المشركون وقت الظهر إذا ركبوا بالفلك وعلت الأموال وطرفت العقول يلقون الأصنام في البحر ويقولون يا رب مخلصين له الدين. فأين المؤمن؟ كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ومشركوا زماننا إذا وقعوا في الضر فلوسه راحت، حصل له حاجة، مرض عاوز نجح في الامتحان، يروح لمقبور ولي حسين، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنت في وقت الضر في أمس الحاجة إلى الله وتترك ربك وتدعو غير ربك، أين ما تقوله صباح مساء في كل قراءتك للفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين؟ فلماذا تستعين بعين الله جل وعلا؟ إنك تعلنها وتغيرها بفعلك، فلا بد أن تدنس توحيدك، وهذا أول شيء تصنعه. وربما أقول قبل هذا أن تتوب إلى الله جل وعلا، تدخل أيام صافش، نظف قلبك، اغسل قلبك بإقبال على الله جل وعلا، اعترف بذنبك وأقبل على الله جل وعلا وتب من كل ذنب، وإن كان الذنب ثقيلا عليك رجعت إليه مرارا. الشباب اللي بيقول مش قادر أتوب من الاستمناء، مش قادر أتوب من النظر للإنترنت ولا الدش، مش قادر أتيب البنت اللي كنت ماشي معاها، مش قادر أترك السيارة، كل هذه المعاصي. أقول لك إذا كنت تتوب بإرادتك وإذا كنت تثبت بقوتك، أقول لك لا تتوب. إنما إذا كنت تتوب بعد أن يتوب الله عليك وتثبت بعد أن يثبتك الله ساعتها وهو الواقع، ساعتها أقول لك تب إلى الله وأعلن عجزك وقل يا رب أنا ضعيف بنفسي لكني قوي بك، أنا مذنب بنفسي لكني تائب بتوبتك، أنا بعيد لكني قريب إن كرفتني، يا رب ثبتني على طاعتك. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله وهو معصوم، ويدعو الله وهو ثابت، ويمتن الله عليه، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لذلك فإن النبي كان يعلن عجزه أمام ربه قائلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فتب إلى الله جل وعلا توبة صادقة من البداية لتغسل قلبك لتحليه بعد ذلك بالطاعة. وهذا المبدأ المعروف لدى علماء التربية بمبدأ التخلية والتحلية. كوباية الشاي شربتها ونسيتها شهر اثنين والتفل بقى نشف، لقيت الكوباية بعد كده حبيت تحط فيها لبن، بتعمل ايه في الكوباية؟ تغسلها قبل ما تحط فيها لبن. هذا قلبك اتفق بران الذنوب والمعاصي فيحتاج الى غسيل قبل ان تحليه بحلاوة الطاعة والايمان في هذه الايام المباركة. اغسل قلبك بتوبة صادقة وباستغفار مخلص أمام الله جل وعلا، ثم أطع الله جل وعلا بعد ذلك في هذه الأيام. طاعة الله أول شيء، أن تحرص على التوحيد ثانيا، من الطاعات من الفرائض التي ينبغي أن تصنعها في هذه الأيام حج بيت الله الحرام. عم الشيخ حج إيه؟ أنا عارف نص. لا حج تستطيع الحج يا إخوان، الحج ليس مفروضا على كبار السن، الحج ليس مفروضا على كبار السن فقط. شباب كتير معاهم فلوس ويحج امتى؟ لما بيكبر. معروف ان الحجاج هو لما بيوصل 60 يتحلق المعاش ياخد مكافأة نهاية الخدمة يطلع يحج. ما يدريك انك تصل. اما تعلم ان الحج ركن من اركان الله، ركن من اركان الاسلام؟ اما تعلم ان الذي ملك ولم يحج يكفر بالله؟ أما تعلم، أما سمعت يوما قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله؟ ختام الآية إيه؟ ختام الآية إيه؟ ومن كفر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها السماء هجوا بيت الله الحرام تنعموا بحج. أبوك لما راح حج راح حج تعبان مش قادر يطوف ومش قادر يسعى ومش قادر يرمي جمرات، وكل واحد يرميله وكل واحد من اصل يجيله. طب ليه حج وانت شاب تملك القوة ليكرمك الله جل وعلا. طب هتجوز أول وفي فتن، طيب تزوج فمش مانع تزوج، إن خشيت على نفسك الفتنة تزوج أولا، لكن مش شرط تتزوج بخمس أور بست أور، مش شرط تصرف فيك ألف جنيه زواج، طلع منهم 20-30 ألف وعيش، وخلي الجواز ب70 ألف، مش شرط تبقى ب40 ألف جواز، مش شرط، مش شرط تشتري شقة تمليك، كنت قبل إيجار وروح عزك، هذا ركن، هذا واجب عليك من أوضح أركان الإسلام، من أوضح أركان الإسلام الآن الحج، هذا المكان الذي يغيظ الأعداء، فمن أوضح أركان الإسلام الحج، تذهب لحج بيت الحرام، فمن كانت أوسعه، اسمع هذا الحديث فهو مخيف لكل من قصر بالحج، وأنا سوق هذا الحديث أيضا للآباء، لأن بعض الآباء بنى عمارة واشترى أرض ولسه محجش، ليه؟ عاوز أجوز البنتين اللي عندي وأجوز ابني. أقول لك لو أرسلت إلي سؤال الآن سأقول، وهذا السؤال يعرض كثيرا، قل طيب أنا معايا 20 ألف، أحج الأول ولا أجوز ابني ولا أجوز بنتي؟ أقول له حج، يجب عليك أن تحج، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن تقدم زواج ابنك وزواج ابنتك على الحج، فلا يجب عليك أن تنفق على ابنك إن أنه رشد وبلغ، لا يجب، إن أنفقت جزاك الله خيرا، لكن في غير تضريع تضريع الوقت، وكذلك لا يجب عليك الإنفاق على ابنتك، لا يجب عليك أن تجهزها ولا إبرة واحدة، لكن إن جهزت إن شاركت جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، لكن شريطة أن لا يضيع هذا ركنا، لو معك 20 ألف لا تجوز بنت ولا تجوز ابن، اذهب لحج بيت الإحرام، فهذا ركن واجب عليه، وإلا فالله جل وعلا قد حذر، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. واسمع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن عبدا وسعت عليه، إن عبدا وسعت عليه في الرزق يمر عليه 5 أعوام لا يفد إليه، يمر عليه 5 أعوام لا يفد إليه، وانت عارفين وفد الله هم حجاج عمر، إن عبدا وسعت عليه يمر وسعت عليه في الرزق يمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، هذا محروم من فضل الله، هذا محروم من رحمة الله، هذا محروم من خير الله، لماذا لا تحج بيت الحرام؟ فمن أفضل الفرائض عليك الآن أن تحج، وإن كنت شابا فتستطيع أن تسترد بالحج الآن وأنت شاب، تلك من أهم الطاعات، فلتنوي الآن أيها الرجل أيها الشاب أيها الأخ أيها الأخ، لتنوي الآن أن تحج في العام القادم بأمر الله جل وعلا، لا العام ده للعام القادم، هذا العام اجتهد وابحث عن أي تأثير وعن أي سبيل وعن أي وسيلة، حتى إذا انقطع السبل تكون معذورا غير مستطيع، غير مستطيع، وتنوي في العام القادم وتجتهد لذلك ليكرمك الله جل وعلا بحج بيت الإحرام. كذلك أركز من الفرائض، من الفرائض التي ينبغي عليك أن تحرص عليها في هذه الأيام الصلوات، الصلوات، ارجع بقى حافظ على الصلاة في جماعة، في جماعة في المسجد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود أنه قال: من سمع الأذان فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ابدأ كده بالعشرة أيام دول، واعمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الترمذي ومن حديث أنس، وحديث معروف حسن الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، 4 شروط، من صلى لله يعني مخلص بكل صلاة 40 يوما مش 39 في جماعة، الجماعة الأولى يدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، كتب له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق، ابدأ من أول 10، احرص على صلاة الجماعة وادرك تكبيرة الإحرام من البداية ليكرمك الله جل وعلا ببراءة من النار وبراءة من النفاق، فرائض تحرص عليها في المسجد. ومن أفرض الفرائض العامة بر الوالدين، بر الوالدين، وهذه نصيحة لي ولك ولطلبة العلم والدعاة إلى الله، فكثير ممن ينتسبون إلى الالتزام، كثير كثيرا ممن يلتزمون للالتزام وللدعوة إلى الله مقصرون في بر أبيهم وأمتهم، وهذا من أفرض الفرائض الأيام دي، احرص تبص راس أبوك ورجله أمه ورجله وإيده مع أمك كل يوم حتى يرضى عنك. فهذا من أفضل الفرائض، من أفضل الفرائض بالولي. ثم أسر من النوافل. فمن النوافل التي ينبغي أن تحرص عليها في هذه الأيام من النوافل، وإن كان بعض العلم قد جعلوها فرضا، ألا وهي الأضحية. الأضحية، واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة. حديث رواه ابن ماجه بإسناد حسنه الألباني. اسمع الحديث ده عشان تقرأ وتشتهي أن تجمع مالا، إن شاء الله تقترض، مش حرام تقترض، تقترض وبسد بعد كده إن شاء الله بالتقسيط، مفيش مانع. قال النبي عليه الصلاة: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فمن أهم الأمور الأضحية التي جعلها بعض العلماء واجبا كعلماء الظاهرية، وسمعهم شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: لا يقول النبي ذلك إلا في أمر واجب. من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. احرص على الأضحية، وإذا أردت أن تضحي فاعلم أن الله جل وعلا سيخلف عليك، وبإطعامك الناس سيطعمك الله جل وعلا، وبإزالتك الجوع عن الناس سيذهب الله عنك الجوع يوم القيامة. واعلم، وهذه سنة للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخل هلال ذو الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفره شيء. اللي عاوز يضحي ودخل أول يوم ذو الحجة ما عادش يقرب، أول ليلة من ذو الحجة ما عادش يقرب لشعره ولا ظفره إلا بعد أن يضحي، إلا بعد أن يضحي. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من أهم الأمور، أنا عاوز إخواننا يشتركوا ويجتمعوا على أنهم يضحهم. وكذلك من أهم الأمور في هذه الأيام الصيام، الصيام. فصيام أيام الحجة التسعة من أفضل المستحبات مما يحبه الله جل وعلا. وقد استدل ابن حجر والنووي في شرح البخاري وشرح مسلم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام إن عمل الصلاة أحب إلى الله. استدل على استحباب، بل وتأكيد استحباب صيام الأيام التسعة، وإن كان لا يثبت في صيام كل يوم فضل بعينه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه كما في حديث هنيدة بن خالد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم، كان يصوم يوم عاشوراء وتسعة ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وأول اثنين من الشهر والخميس، ويتأكد في هذه الأيام صيام يوم عرفة، إذ أن الله تفضل عليك كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة: صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة، وصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. شوف ربنا كريم إزاي سبحانه وتعالى، كريم سبحانه وتعالى. عشان لو أنت صمت يوم عرفة كفر ذنوب السنة الماضية، أعدت سنة كاملة ومصر يوم 8 ذي الحجة من حيث الصوم، يبقى أخذت سقا من الغفران مستقبلا من الله جل وعلا لأنه يحبك. فاحرص على صيام هذه الأيام كلها، احرص على صيام هذه الأيام. فأفضل أو من أفضل الأعمال في النهار الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة في سنن النسائي بإسناد الصحاح الألباني: عليك بالصوم فإنه لا مثل له لا عدل له. أبو أمامة يسأل النبي مرة واثنين وثلاثة، والنبي كل مرة يقول له: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فعليك بصيام هذه الأيام، ثم احرص على شتى أنواع الطاعات وانت ماشي في الشارع للشغل، بدل ما انت ماشي ساكت اكتم من ذكر الله، اجعل لنفسك وردا يوميا من القرآن. ما تقدر تختم القرآن في العشرة أيام دول، تقدر تختم القرآن كل ثلاث أيام، كل صلاة اقرأ قبلها جزء وبعدها جزء، وانت رايح الشغل نص ساعة رايح نص ساعة جاي، جزء رايح وجزء جاي، وانت قاعد في البيت مستني الأكل المصحف في ايدك، وانت رايح الشغل وانت رايح المسجد استغفر، اعمل ورد من الاستغفار، ورد من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ورد من التسبيح، ورد من التهليل، ورد من الاستغفار، ورد من الأذكار عموما، لعل الله جل وعلا، واقصد بذلك أن تأخذ في كل لحظة الحسنات، خذ في كل لحظة الحسنات، صلاة، صيام، بر، إطعام، تفطير صائمين، عمل خيرات، أكثر مما يحبه الله جل وعلا ثم ادع بعد ذلك ربك. فمن أفضل الأعمال الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. ففرغ نفسك على الأقل من بعد العصر إلى المغرب في المسجد، فرغ نفسك يوم عرفة أن تدعو الله جل وعلا، فأفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فرغ نفسك وادعو لإخوانك، وادعو لآبائك وأمهاتك وكل من له حق عليك، أسلم الدعاء لعل الله جل وعلا أن يتقبل دعوة صادق. ولا تنسى الدعاء لإخوانك المضطهدين المجاهدين المؤمنين، لا تنسى الدعاء للشباب بالزواج وللفتيات بالزواج، لا تنسى الدعاء للأمة بالحفظ من الفساد ومن الفتن، لا تنسى الدعاء بتحرير الأقصى وبرفع رايات الجهاد، لا تنسى كل هذه الدعوات. فلعل دعوة رجل صادق من الأمة يستجيبها الله جل وعلا فيخلص الأمة من هذا البلاء. فأكثر من الدعاء لعل الله جل وعلا أن يستجيب. أكتفي بهذا القدر، وإن كانت الطاعات كثيرة والفرائض كثيرة والنوافل كثيرة، أكثر منها لعل الله جل وعلا أن يقربك وأن يحبك. أسأل الله تعالى أن يحبنا وأن يتقبل منا وأن يتوب علينا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام وفي سائر الأيام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.